بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هنا سؤال، أظن هذا السؤال أجبنا عليه فيما سبق. السلام عليكم. على قول أهل العلم أن الحائض لا تدخل المسجد، فهل إن دخلت من أجل الامتحان يعتبر هذا مرور وحاجة، أم الأفضل أن تأجل الامتحان؟ لا، هذا ليس مرورا، هذا مكث نزول. وكما ذكرنا أن مذهب أكثر أهل العلم أن الحائض لا تدخل المسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: ويعتزل الحي يظل مصلى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: إني حائض، أمرها أن تأتيه بالخمرة، فقالت: إني حائض. وهذا يدل على أن هذا أمر مستقر عندهم، قضية أن الحائض لا تدخل المسجد. فقال: حيضتك ليست في يدك، يعني أنت تمدين يدك فقط. عموما تؤجل ولا تغير مكان الامتحان، إن شاء الله ييسر لها الخير. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث 39، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وهذا الحديث فيه كلام طويل أهل العلم، قد تكلم عليه الحافظ ابن رجب بكلام طويل جدا، لكن له شواهد من القرآن ومن السنة أيضا تدل على مثل معناه، وأن الخطأ والنسيان والإكراه تجاوز الله سبحانه وتعالى للأمة عنها. وهذا أيضا مما فضلت به أمة وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم على الشرائع السابقة، أن الله وضع عنهم الإسر والأغلال التي كانت عليهم. فالسابقون مثلا، السابقون يعني بعض هذه الأمور لا مجال لهم فيها، لا مجال لهم في الخطأ والنسيان، يعاقبون عليه. وكذلك ما عندهم قضية أنه مكره، لكن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن مثل هذه الأمور. فالإنسان إذا أخطأ أو نسي أو أكره فإنه يتجاوز عنه. وقد دل على ذلك أدلة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قد فعلت. حديث في مسلم. فالله سبحانه وتعالى تجاوز عن الخطأ والنسيان. وأما الإكراه فكذلك، الإكراه متجاوز عنه، لقول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالخطأ والنسيان والإكراه مرفوع إثمه عن الأمة، مرفوع إثمه عن الأمة. نتكلم عن خطأ والنسيان. فإذا أخطأ الإنسان أو نسي فأي قضية من القضايا فإنه معفو عنه، لأن هذا يعني الأمر وقع منه من غير قصد، والعمل بالقصد، الأعمال بماذا؟ بالنية. فلما لم تكن له فيه نية فلا يكون أو لا يترتب عليه حكم. قد جاء في الحديث المشهور الذي لا يخفاكم في قصة ذلك الرجل الذي فقد ناقته، هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التوبة. فذاك الرجل الذي فقد ناقته قال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان على ناقته في أرض فلاة وعليها طعامه وشرابه. فمعنى الحديث أن ضاعت الناقة منه وجعل يبحث عنها ولم يجدها، فاستسلم للهلاك وجلس تحت شجرة ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذ أقبلت ناقته عند رأسه، يعني هذا طبعا لأن من أعظم الموت أن تموت هكذا، تموت من شدة الجوع، نسأل الله السلامة والعافية. ف يعني أخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. لماذا؟ إنه لا نية له في ذلك. وهكذا في صور كثيرة، فإن الخطأ والنسيان لا شيء فيهما على الإنسان، من حيث ماذا؟ من حيث الإثم، من حيث الإثم. لكن اختلف العلماء بعد ذلك من حيث الحكم، يعني الأحكام التي تترتب على الخطأ والنسيان. فالإثم منفي، لكن الحكم يعني هل إذا أخطأ في قضية معينة خلاص، وإلا يجب عليه أن يعيد ويجب عليه أن يعني يفعل. وهذا في صور كثيرة يعني في قضية الخطأ والنسيان. فمن ذلك يعني قضية الوضوء مثلا، قضية إيش؟ الوضوء. فلو توضأ الإنسان وترك شيئا من أعضاء وضوئه نسيانا، ترك شيئا من أعضاء وضوئه ماذا؟ نسيانا، ثم علم بعد ذلك بهذا وصلى بمثل هذا الوضوء، ثم علم بعد ذلك، فما حكم صلاته؟ لا تصح. في خلاف المسألة؟ ما في خلاف أبدا باتفاق العلماء؟ يعني أنت تنقل في هذا الإجماع؟ باتفاق العلماء في شروط صحة وفيها خلاف بعد، لكن أحسن جزاك الله خير. هو كما قلت يعني باتفاق العلماء أن الإنسان إذا صلى من غير يعني وضوء أو بوضوء يعني أنقص فيه شيء من أركان الوضوء، أنه ماذا؟ أنه يعيد صلاته، يعيد وضوءه ويعيد صلاته. وقد جاء في الحديث أن رجلا صلى وقد ترك موضع الظفر في قدمه لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. فهنا هذا الذي صلى بمثل هذا الوضوء يعني الذي لا يصح عليه أمران، أو يترتب عليه حكمان. الحكم الأول التأثيم، فهل هو آثم؟ ليس بآثم. أما إن صلى بغير وضوء وهو يعلم، هل يأثم؟ بل بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يكفر والعياذ بالله. ليش؟ لأنه مستهزئ بدين الله، يصلي من غير وضوء. لكن لما كان ناسيا أو مخطئا ارتفع ماذا؟ ارتفع الإثم. لكن الحكم يعني إيش؟ ما ارتفع، فيجب عليه يعيد الصلاة، يعيد الوضوء والصلاة. صورة ثانية، رجل صلى ثم اكتشف بعد الصلاة أن على ثوبه نجاسة. طبعا من الأركان الأشياء التي تصح بها الصلاة ماذا؟ طهارة الثوب، صح ولا لا؟ فاكتشف أن على ثوبه نجاسة، ما حكم صلاته؟ صحيحة باتفاق العلماء. طيب صلى على ثوبه نجاسة ثم اكتشف بعد الصلاة أنه على ثوبه نجاسة، فما حكم صلاته؟ صحيح، هذا هو الصحيح. وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول كذا وبعض، لكن صحيح أن صلاته ماذا؟ أن صلاته صحيحة. والدليل حديث جبريل كما ذكر أخونا جزاه الله خير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه، قد صلوا بالنعال، وكانوا يصلون بالنعال في المسجد، يصلون في المسجد بالنعال، نعم يصلون في المسجد بالنعال. أذكر لما كنا في المدينة أحيانا نتجرب ونصلي بالنعال في المسجد، طبعا مش على الفراش، الفراش ما يجوز، على الرخام يعني، ندخل في الأماكن فيها الرخام ونصلي بالنعال، وخاصة أيام الحج كان في شوي حماس وحرارة زايدة، فنبن يعني إيش ننشر هذه السنة بين الناس، لأن يعرف أن بعد ذلك سيأتي الناس ينكرون عليه ما أتفهم ياهم ونكلمهم، فتحصل مواقف طريفة يعني. فمرة جاني واحد هالزروس هزراس وايد تعرفونهم أنتم ما نسميهم، فجاني قال لي تصلي بالنعال في المسجد؟ قلت له نعم، إيش المشكلة؟ قال هذه بدعة. أنت أيضا تعرفون البدعة، كلكم بدعة. سبحان الله. فيعني ما حط بيني وبين التفاهم، ذهب هو. سبحان ربي العظيم. ويأتينا الناس كيف تصلي بالنعال؟ قل لي أخي كريم، حديث أنس بن مالك، سئل أنس بن مالك أكان النبي يصلي بالنعال؟ قال نعم. وجاءت الحديث كثير عن النبي أنه كان يصلي بالنعال، لكن بعض الناس سبحان الله يستعظم الأمر، يعني إيش يمكن؟ قلت له أنا ما صليت على الفراش، صليت على الأرخام، ولا بس بالصلاة بالنعال، بل النبي قال صلوا بالنعال فإن اليهود لا يصلون، باب مخالفة اليهود، وهذا معناه أحيانا يعني أحيانا نصلي بالنعال. والحديث كثيرة في هذا الباب. مرة جلست بجانب واحد أيضا من أهل هز الروس، من يهز الروس وقد لبس سبحة طويلة، فكنت أريد أصلي بالنعال كذلك، لكن خفت منه صراحة، خفت قلت خاف يضربني ولا شيء، فسألته قلت له ما حكم الصلاة بالنعال؟ أقول عنده شيخ، وطبعا شيخ طريقة أبو الشيخ السنة، قلت له ما حكم الصلاة بالنعال؟ قال ما تجوز. قلت له طيب النبي كان يصلي بالنعال. قال أنت زيه؟ أنت عند زي النبي؟ أنا مو زيه بس أنا أقتدي به. قال أنت زيه؟ قال يذكر لي بعض الحديث التي لا تصح وغير ذلك في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون الضعيف. فقال لي والله لو صليت بالنعال أضربك بالعصا. قلت له لا ما بصلي بالنعال بشر. عموما فحديث جبريل يعني اللي هو وجه الشاهد في هذه القضية، صلى النبي بالنعال وصلى الصحابة معه، فخلال الصلاة خلع النبي نعاله أو حذاءه، فما كان منه إلا خلعه رضي الله عنه اقتداء به. فلما انتهت الصلاة إذا النبي رآهم قد خلعوا أحذيتهم، فقال ما يعني لماذا فعلتم هذا؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. ماذا فعل؟ يفعلون والله سنة ركن ما يسألون، يتبعون رضي الله عنه. فأخبر صلى الله عليه وسلم بالسبب، فقال أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا، أن بهما ماذا؟ قذرا، فخلعتهما. ثم قال وإذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى في عليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. وجه الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى طائفة من صلاته بالنجاسة، ومع ذلك لم تبطل صلاته، لم تبطل ماذا؟ صلاته. فدل ذلك أن الصلاة بالنجاسة للناس أنه لا شيء عليه في ذلك، أنه لا شيء عليه في ذلك حتى يذكر، فإن ذكر فإن كان خلال الصلاة فيخلع. طيب واحد لابس كندورة واكتشف عليها نجاسة وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ فإن كان يلبس تحت الكندورة هاف قصير فلا يخلع، لأنه يعني ما تصح الصلاة بعده، يعني يتقي أو يأتي بشرط من شروط صحة الصلاة ويقع في مخالفة الشرط آخر. وإن كان لابس ثوب طويل وإزار ولا صروار ولا غير ذلك فليخلع، ما عنده مشكلة، يخلع كندورته في الصلاة، إلا إن خشي ماذا؟ خشي الفتنة، الناس ما يفهمون ولا يفقهون، لا بد أن يراعي مثل هذه الأمور، يراعي عقول الناس فلا يفعل. طيب ما الفرق طيب إخواني، ما الفرق بين الصورة الأولى في من صلى بغير وضوء، قلنا يعيد الصلاة باتفاق العلماء، والصورة الثانية في من صلى وقد ترك شرطا من شروط صحة الصلاة، فقلنا صحيح أنه لا يعيد إذا كان ناسيا، وكلا الأمرين ماذا؟ كلا الأمرين من شروط صحة الصلاة، الطهارة في يعني طهارة الحدث وطهارة البدن أو طهارة الثوب، كلاهما من شروط صحة الصلاة. فما الفرق؟ الفرق بينهما أن الوضوء من المأمور به وترك النجاسة من المنهي عنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والمأمور به لا بد من الإتيان به، بينما المنهي عنه إذا نسي الإنسان عفي عنه. مثاله الصوم، فمن أكل في نهار رمضان فإن صومه ماذا؟ فإنه صومه صحيح. لماذا؟ لأنه أتى بما نهي عنه، ومن أتى بما نهي عنه ناسيا فإن عمله صحيح، بخلاف من ترك ما أمر به. إذا ترك ما أمر به فإن عبادته لا تصح. الوضوء من المأمور به وطهارة البدن من يعني المنهي عنه، أنك لا تصلي يعني تترك يعني المتروك، التروك هذاك تفعل هذا تترك. الفعل لا بد من الإتيان به، ومن ترك فعلا مشترطا في العبادة لا تصح عبادته، بينما التروك إذا تركها الإنسان ناسيا فإن العبادة تصح بما أنه ماذا؟ بما أنه ناسي. أيضا يعني هناك صور كثيرة في قضية الخطأ والنسيان، مثل الإفطار في نهار رمضان ذكرناه، الكلام في الصلاة، واحد تكلم في الصلاة خطأ أو نسيان، الصلاة صحيحة ولا مو صحيحة، كان يفكر في شيء كذا، يفكر في قضية، قال محمد، هو يفكر يعني، يفكر ولده بيأتيه الذيب، لأن بعض الناس يسوي له شيطان قصص في الصلاة، يجي الذيب، يجي الأسد وكذا، فأحب ولده كثير، فخلال التفكير والانشغال قال محمد مثلا، سمى ولده، شو صلاته؟ صحيحة ولا مو صحيحة؟ قالها خطأ أو إيش؟ نسيان، يعني مشدة صلاته صحيحة. والدليل على ذلك هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي، هذا صحابي مرة كان من أهل البادية، فصلى يوم مع الرسول جاء يستفتي، فعطش أحد الصحابة، وكان يظن أن الأمر على ما سبق، لأن كان الأمر قبل ماذا يتكلمون، كما جاء في حديث زيد بن أرقم قال كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا معاوية ما يدري، فعطس أحد الناس فحمد الله، حمد الله الصحابي، في إشكال؟ الحمد في الصلاة للعاطس ما في مشكلة، لأن ثبتت به السنة، إذا عطس الإنسان في الصلاة يقول الحمد لله، ثبتت بذلك السنة، فحمد الله. معاوية ماذا قال؟ يرحمك الله، شمته في الصلاة، فالتفت الناس إليه، قال فألقى القوم بأبصارهم تجاهي، فقلت يا ويل أمياه، يا ويل أمياه، أنا خلاص تورطت، هو يتكلم مسكين، فجعلوا يضربون على أفخاذهم، فصمت سكت. ثم جاء إلى النبي سأله، طبعا الحديث مشهور في مسلم، قال إن لي جارية وقد عدد ترعى لي الغنم وقد عدد ذئب، فأخذ يعني شاة منها فصككتها كفا فمرني بما شئت، فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالبنت هذه يعني أمه، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها ماذا؟ فإنها مؤمنة. معاوية بعد ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي علمهم، قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمروا بماذا؟ بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه وقع في الخطأ نسيانا أو جهلا، بخلاف من ترك ما أمر به في الصلاة، في حديث المسيء في صلاته، فالنبي أمر بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك القاعدة، له من ترك ما أمر به لا بد أن يعيد الصلاة، لا بد أن يعيد العبادة، ومن ترك ما نهي عنه يعني من باب التروق أتى بما نهي عنه نسيانا أو جهلا أو خطأ فإنه لا شيء عليه. فهذا لما تكلم لم يأمره النبي بالإعادة لأن الكلام منهي عنه، بينما المسيء في صلاته لما أتى أو ترك بعض الأركان النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره بجهله وبخطأه، بل أمره بماذا؟ لأنه ترك ما أمره، ترك ما أمر به. طيب من أكل في نهار رمضان قلنا نسيانا، فهذا مذهب جمهور العلم إلا مالك. مالك يقول من أكل في نهار رمضان فإنه ماذا؟ فإنه يقضي، لكن صحيح أنه لا يقضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر في نهار رمضان ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أو من أكل في نهار رمضان، من أكل في رمضان وفي نهار رمضان ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب في مسألة أيضا قد ترد وقد ذكر أهل العلم، من أتى أهله في نهار رمضان ناسيا، من أتى أهله في نهار رمضان ماذا؟ ناسيا، ما حكم صوم، ما حكم صومه؟ أتى يعني جامع زوجته في نهار رمضان وهو ناسي. طيب قد يقول قائل إذا هو ناسي يعني يمكن هي ليست بناسية، نقول قد ينسون الاثنين مثلا، قد يقع، أو قد ينسى هو وهي لا تنسى تسكت. ها؟ يقاس على الأكل والشرب قضية ماذا؟ ولا ننظر إلى يعني عظم المفطر، لأن الجماع هو أعظم مفطر، لأن أعظم مفطر ذاك ترتب عليه حكم عظيم من أفطر مجامعا لأهله في نهار رمضان، لكن يقاس بعلة ماذا؟ بعلة الإفطار، هذا يفطر وهذا يفطر، فما كما أن من أكل ناسيا يعذر فكذلك من جامع ناسيا يعذر. ويدل عليه حديث رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر، ما قال من أكل، من أفطر، وهذا عام جميع المفطرات في نهار رمضان ناسيا، أو من أفطر في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة. يتم صومنا إذا جامع رجل امرأة في نهار رمضان ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه، الحمد لله. نعم، يعني هذه صور، في صور أخرى يعني في الخطأ والنسيان، إذا عرفنا أن الخطأ والنسيان يرفع الاسم بينما الحكم يختلف من مسألة إلى أخرى على حسب كلام أهل العلم. أما الاستكراه كذلك ضمان حقوق، يضمن حقوق لأصحابها، يضمن حقوق لأصحابها، كما يعني من قتل خطأ مثلا، قتل خطأ. قال وما استكره عليه. والاستكراه أيضا، الاستكراه هذا يختلف عن ماذا؟ يختلف عن الخطأ والنسيان، فإن الإثم والحكم يرتفع، فإن الإثم والحكم يرتفع عن المكره، لأنه مكره وليس ب يعني ليس بإرادته ونيته، لكنه مدرك للفعل، لكنه بإكراه. فالمكره إذا أكره هدد به القتل، هدد به ضرب العذاب، فلا بأس أن يفعل ما أكره عليه، إلا في أمر واحد يعني ذكر الاتفاق عليه، ما هو؟ القتل، أن يقتل إنسانا مكرها. لماذا؟ لأن الدماء تتكافأ، الدماء ماذا؟ تتكافأ، فكما أنت يعني تحافظ على دمك هذاك تحافظ على دم ماذا؟ دم هذا المسلم الذي أمرت بقتله. فما في إكراه في القتل، يعني واحد قالوا له لو ما قتلت فلان نقتلك، يقول اقتلوه، أنا ما لي أن أقتل، ليش فضلت روحي على روح هذا الشخص؟ لكن فيما أكبر من ذلك وفيما دون ذلك يجوز الإكراه، لأنه ما تترتب عليه حقوق. فمن أكره مثلا على الكفر بالله سبحانه وتعالى محذوف في ذلك، هذا يعني جاءت به يعني كما جاء في الحديث والله أعلم بصحة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني عذبوني حتى يعني كفرت بالله وسببتك. قال كيف ترى نفسك؟ كيف ترى قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد، عمار عذب رضي الله عنه في بداية الأمر لأنه كان عبدا فأوذي إذان عظيما، وكما جاء في حديث مسعود الذي رواه الإمام أحمد قال أول من أظهر الإسلام سبعة: أبو بكر رسول الله وأبو بكر وسمية وعمار، سمية أم عمار، وعمار وبلال وصهيب والمقداد، هؤلاء الخمسة كلهم عبيد. ورسول الله الحر الوحيد الذي أسلم مع الرسول هو أبو بكر رضي الله عنه. قال أما رسول الله فحماه الله بعمه، وأما أبو بكر فحماه الله بقومه، وأما بقيتهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد، يعني ألبسوهم لباس من الحديد، وصهروهم في حر رمضان، خرجوهم في حر مكة وعذبوهم عذاب عظيم، فما منهم أحد إلا واتاهم على ما أرادوا، يعني أعطاهم ماذا يريدون، الكفر وغير ذلك هم معذورون في ذلك للآية الكريمة، إلا من؟ إلا بلال رضي الله عنه، فقد هانت عليه نفسه وهان على قومه، أبدا ما استجاب لهم، عذبوه أبدا ما أجابه، حتى ملوا من عذابه، فأعطوه لبعض صبيانهم فجعلوا يطوفون به وهو يقول أحد أحد، يعني أنا ما أعرف إلا واحد، يعني سبحان الله شيء عجيب بنا. ذلك الله أكرمه كرامة عظيمة، يعني من كراماته أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة عليه في الجنة أمامه، فسأل يعني لقد سمعت خشخشة عليك في الجنة فبما؟ قال والله ما أذكر إلا أني ما أحدثت من ليل ولا نهار إلا توضأت عندها وصليت ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم بذلك. أهل العلم بعض أهل العلم يفرقون في قضية المكره بالقول والمكره بالفعل، المكره بالقول والمكره بالفعل، يقولون من أكره بالقول فلا بأس أن يفعل ما أكره عليه، أما إذا أكره بالفعل يعني قيل لا يشرب الخمر أو إزني أو يعني غير قتل طبعا أو يعني افعل بعض هذه الأمور التي تكون أفعالا، يقولون لا يعذر بفعل الحرام، لكن بقول الحرام يعذر، ونقول الصحيح أنه يعذر بقول الحرام وبفعل الحرام إذا كان مكرها، ولا فرق بين القول والفعل، لقول الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فهذه الفتيات تكرهن على الزنا، وقيل هذه في قصة كانت يعني بعض الجواري لأبي عبد الله بن أبي سلول رأس النفاق كان يكرهن على الزنا، فبين الله سبحانه وتعالى أنهن لا شيء عليهن، فلا فرق بين الإكراه بالقول والإكراه بماذا؟ والإكراه بالفعل، فالكل معذور بالقول أو بالفعل. لكن ما قولكم في حديث ذاك الحديث حديث الذبابة، حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، عندهم صنم ما حد يجوز حتى يقرب، فمر بهم رجلان فقالوا لأحدهما قرب، قال ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فأطلقوه فدخل النار، وقالوا الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب إلا لله، يعني ما بذبح إلا لله سبحانه وتعالى، فقتلوه فدخل الجنة. ما وجه الإشكال في هذا الحديث؟ لا هو ما خلاص هو حصر، لكن هو إشكال لنا شو الإشكال في ذلك؟ يعني صورة إيش المكره؟ صورة قالوا لا ما تجوز حتى تقرب، فقال ما أقرب، قالوا قرب ولو ذباب، فحال صورة المكره، ومع ذلك لما ذبح الذبابة أو قرب الذبابة دخل النار، دخل ماذا؟ فكيف يعني يدخل النار وصورته صورة المكره؟ يعني هذا جواب، هذا الجواب الأول، يعني أنه لما قرب كان يعني قلبه مواطئا لفعله، يعني رضي بذلك. هذا جواب بعض أهل العلم، وهذا من أقوى الأجوبة، أنه كان في البداية أكره على ذلك لكن بعدين رضي وتهاون. وبعض من قال دخل النار لأنه ماذا؟ لأنه أكره على الفعل، والفعل لا يجوز الإقدام عليه لمن أكره، وهذا القول بينا أنه ضعيف، بينا أنه ماذا؟ أنه ضعيف. والقول الثالث قالوا هذا في شرع من قبلنا، شرع من قبلنا ما في إكراه، شرع من قبلنا ما في إكراه، فلما ارتضى أن يقرب ماذا؟ دخل النار والعياذ بالله. هذا الحديث فيه خلاف، الذي أذكره أنه ثابت، في كلام عن الحديث من حيث صحته وضعفه، لكن الذي أذكره ما أدري في كتاب التوحيد. ها؟ إيه إذا موقوف خلاص يعني مرفوع، أليس كذلك؟ إذا كان موقوفا فهو مرفوع. هناك ثبت أن سلمان يأخذ هذا الكتاب؟ ها؟ أي معروف، بس معروف أنه كان معاه الكتاب، لكن هل عرف بالرواية عنه بعد ذلك؟ هنا السؤال، إذا لم يعرف بالرواية عنه فما نستطيع أن ننسبه لذلك، والله أعلم. نعم، في بعض الصحابة عرفوا بالرواية عن أهل الكتاب، فهذا إذا روى حديثا يعني من أمور الغيب قد يكون من رواية أهل الكتاب، أخذه من أهل الكتاب، لكن إذا لم يعرف فهذا الحديث يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما، لأنه لا يقوله إلا عن طريق التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما جاء في الذبح لغير الله يتيم فرس قال ذبابا، يقول لك ورد هذا الحديث عن طارق بن شهاب مرفوعا والصحيح عند أحمد في الزهد بسند صحيح عن طارق بن شهاب عن سلمان موقوفا، والله أعلم. نعم، ينظر كيف. طيب، يعني أظن هذا يعني كافي في هذا الحديث، أو هذا ما عندي في هذا حديث. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، الحمد لله على هذه النعمة. إذا أخطأ الواحد أو نسي أو أكره على قضية فإنه معفونا، لا إثم عليه. طيب، حديث 40 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث رواه البخاري وهو حديث عظيم وأصل من الأصول في الزهد في هذه الدنيا، وأن يعرف المؤمن حاله في هذه الدار بأنه ينبغي أن ينزل نفسه منزلة الغريب أو المسافر، كما سوف نبين هذه المنازل. وهذا جاءت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن عمر وهذا البخاري دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم يوما، انظروا إلى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، وين منازلنا وين منازلهم. نعم، نسعى في الزيان وفي الجبس وفي الأمور الطيبة، مع أن هذا ستترك يعني في يوم من الأيام. عموما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجد عنده شيء في غرفته، ما وجد شيء يرد البصر إلا شيء من القبح، والرسول نائم على حصير بإزار من غير رداء، يعني كان لابس الإزار ونائم على حصير، حصير. فلما قام صلى الله عليه وسلم من الحصير إذا بالحصير قد أثر في جنبه، خط خطوطا في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال يا رسول الله كسرى وقيصر يتنعمان بالحرير والديباج والقصور والبساتين وأنت رسول الله تنام على الحصير؟ فقال صلى الله عليه وسلم مقولة عظيمة ينبغي أن يجعلها الإنسان يعني أن يعلقها في قلبه وأن يذكرها دائما لأنها ستعين على هذه الدنيا وعلى العمل الآخر. قال له صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون الدنيا لهم ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون الدنيا لهم ولنا الآخرة؟ ذلك الذي يسعى في الآخرة لابد أن يحترز وأن يتقي هذه الدنيا. أما ترضى أن تكون الدنيا لهم ولنا الآخرة؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا في آنيتها فإنها لهم أي للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. الإنسان يزهد عن الحرام بالذات وإذا ارتقى زهد عن هذه المباحات لأن المباحات لما تكثر على الإنسان يتعلق قلبه بالدنيا ويغفل عن العمل. هذا واقع ما له من دافع كلما زاد في المباحات تراه تعلق قلبه في هذه الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الحديث كذلك إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم تركها. هذه هي الدنيا شجرة وهذا الإنسان مسافر جلس تحت الشجرة ثم ذهب وتركها. وكما قال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكما قال مؤمن فرعون مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إذن نحن في الحقيقة من خلال هذا الحديث نحن مسافرون كل واحد مسافر حتى لو جالس نايم هو يسافر كما قال حسن بصري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما مضى يوم مضى بعضك كلما مضى يوم يمضي بعضك. فنحن مسافرون يشكي عن نفسك كما قال كتب الأوزاعي إلى أخ له قال اعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة اعلم أنه قد أحيط بك من كل جانب وأنه يسار بك في كل يوم وليلة في كل يوم وليلة تنتقل مرحلة فاحذر الله والمقام بين يديه وأن يكون آخر عهدك به ثم سلم عليه. فالإنسان كل يوم يقترب نهاية السفر وقد وصل من وصل. قبل يومين دفنا جار من جيراننا وسيأتي علينا زمان يدفن يعني يقوموا بدفننا ويدفننا جيراننا. هكذا الإنسان في هذه الدنيا هو مسافر وسوف يصل. لذلك يعني داخل على أبي ذر. أبو ذر رضي الله عنه كان من أشهر أصحاب رسول الله زهدا في هذه الدنيا وكان له مذهب كما ذكرنا له مذهب في قضية الزكاة. فكان يرى أنه ما يجوز الإنسان يبقي عنده مالا أبدا إلا ما يكفيه في يومه ويتصدق بالباقي هذا طبعا المذهب خالفه في جميع الصحابة خلاف الأدلة. لا بأس أن يكنز المال إذا أدى زكاته لكن هذا مذهب أبي ذر هذا الذي وصل إليه علمه رضي الله عنه أو يعني هذه حتى المدينة ما جلس فيها ترك المدينة بعد ذلك وذهب إلى ربذة دخل عليه داخل في بيته فلم يجد شيئا قال هذا بيته أمرتحل أنت يعني تنتقل؟ قال لا بس صاحب الدار ما يعني لا قال يعني بيتك خالي قال نرتحل. قال طيب بس وين الأشياء اللي يرتحلونها؟ قال صاحب الدار لا يبقي لنا شيء شو ماذا يعني هو رضي الله عنه؟ قال أنا مرتحل يعني مش بروح دار ثانية لا أنا مرتحل لدار الآخرة فلا حاجة لي بجمع الدنيا. فقال زين وين أغراضك؟ صاحب الدار ما يرضى لنا أو لا يبقي لنا شيء ما نريد شيء لأن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نزهد في هذه الدنيا. وهكذا كان الحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السعي للآخرة والعمل لها والبذل لها وإنفاق الأموال الجزيلة لأجل الآخرة. عائشة أم المؤمنين كان يدخل عليها مال كثير زوجات النبي يتيم أموال بعد ما فتح الله سبحانه وتعالى الإسلام فأتاها في يوم 80,000 درهم. ف فتصدقت بها جميعا على الفقراء ولم تبقي لها شيئا وكانت صائمة. فجاءتها الجارية وقالت لها: لو أبقيت لنفسك شيئا نفطر عليه. فقال: لو ذكرتني، يعني لو أنك ذكرتيني. سبحان الله، حتى نسيت نفسها من حرصهم على الآخرة، وأنهم يعلمون أن هذا هو الباقي وأن هذا هو الذي ينفع في ذاك اليوم العظيم. لذلك اتخذوا هذه يعني الدنيا ممر. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، علموا أنها إيش لجة. لا إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، علموا أنها ما أدري إيش لجة، فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نعم، هكذا كان رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب. هذه الحالة الأولى، سام يعني ينزل نفسه منزلة الغريب، والغريب هو من نزل منزلا ليس بمنزله ويريد أن يعود إلى موطنه. فلا شك أن هذا أعظم حرص أن يعود إلى بلده، فلا تراه منشغلا بالبلاد التي هو فيها لأنه يريد أن يرجع إلى منزله. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون، وأن يكون الإنسان بمثل هذه المثابة، كأنما هو غريب. ومنزله ماذا؟ منزله الحقيقة الجنة، كما قال الإمام ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وأيضا الحالة الثانية يكون كعابر السبيل. عابر السبيل هو من؟ هو المسافر الغريب، من كان في بلد ليست ببلده، وعابر السبيل هو المسافر. والمسافر يعني مسافر أبدا حتى يصل إلى موطنه، ونهاية السفر الموت. إذا مات الإنسان انتهى سفره ودخل في الدار أو في أول منازل الدار الآخر. ولا شك أن المسافر أعظم همه ماذا؟ المسافر. فلا ترى يعتني لا بملبس ولا يعني ترفه، وإنما أعظم همه يصل إلى وطنه، فلا يتزود إلا بما يعينه على الوصول من البترول والطعام والشراب وهذه الأمور. وهكذا ينبغي أن يكون مؤمن مسافر في هذه الدنيا، فلا يتزود فيها إلا لما يعينه على الوصول إلى وطنه وصولا جميلا، وصولا سليما، وصولا طيبا يسعد به في ذاك اليوم. وابن عمر رضي الله عنه استفاد من وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فنطق بالحكمة فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هنا ابن عمر يوصي بوصايا عظيمة، يقول: إذا دخل عليك المساء فلا تظنن أن الصباح سيأتي. طيب، لو واحد منا قيل له: خلاص أنت ما بقي لك إلا 5 ساعات إلى الصباح، ماذا تفعل؟ ماذا سيفعل الإنسان؟ واحد حكم عليه بالإعدام، بكرة ينفذون في حكم الإعدام، ماذا سيفعل؟ توبة، صلاة، واستغفار، خلاص سيذهب. طيب، من منا يعني يوقن أنه سيبقى لي 5 ساعات أو أقل من ذلك؟ هنا الأمر يعني، وهذا ما يسمى بقصر الأمل، فإن طول الأمل من أعظم أسباب قسوة القلوب عند كثير من الناس، وطول الأمل من أعظم أسباب ضعف العمل وإساءة العمل. ومن طال أمله ساء عمله، ومن قصر أمله حسن عمله. إذا كان الإنسان يعد نفسه في الموت وأنه سيموت قريبا، سيشتهي، سيصلي، سيقرأ القرآن، سيصوم، سيتصدق، لأنه قد يفجأه الموت. يا غافلا عن العمل، وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يعني فجأة قيل: فلان خلاص انتهى موعدك وانتهى وقتك، ماذا يفعل الإنسان؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. إذا جاء الموت خلاص، ذاك إنسان يستعد قبل أن يحل به الموت. وكما قال ذاك الناظم، نظم جميل يعجبني أنا هذا النظم: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. سبحان الله، هذا الإنسان يوم ما يطلع هو يصيح والناس يضحكون، هو يبكي والناس يعني قد فرحوا بمقدمه. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فأعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا سرورا. أقلب الآية، فكما ضحكوا عند مقدمك وأنت تصيح، اجعل حالك عند موتك فرح وهم يبكون على فراقك. ولكن المصيبة، ها المصيبة، يصيح الإنسان عند موته، عند حياته، عند ولادته، عند موته، وطالع يصيح وخارج يصيح. لا لا، واحد من الجماعة تخبرني به الوالدة حفظها الله، يعني كان مقصرا أما ثاني، فلما نزل به الموت وكان شابا، فلما نزل به الموت يعني سمعوه، هو في مرض يعني مريض، كان مرض الموت، سمعوه في الغرفة. تخبرني أمي تقول نسمعه في الغرفة يقول يا موت ما أريدك، يا موت لا أريدك، هكذا ينادي. لأن أحس أن الموت بدأ يدب، جعل يصرخ، ليش؟ لأنه كان مقصر. هذه مصيبة، سان يعني يأتي الدنيا وهو يبكي ويخرج من الدنيا وهو يبكي ويتمنى البقاء. إذن ماذا؟ فأمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ذاك بلال رضي الله عنه لما نزل به الموت جعل زوجته تقول وحزناه، وهو يقول وفرحه. زوجته تقول وحزناه وهو يقول وفرحه. غدا نلقى الأحبة، يقول غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، يقول خلاص والتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه لما حصر، هذا الصحابي الجليل الذي يعني ما ابتلي أحد مثل ما ابتلي، لذلك النبي خصه بالبلاء. عمر قتل وعلي قتل وعثمان قتل، لكن النبي قال بلوى تصيبه. دخل أبو بكر الحديث بموسى لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط فجلس، فجاء أبو بكر يستأذنه فقال إذن له بشره بالجنة، قال أبشر بالجنة. دخل أتى عمر فجاء قال عمر يريد، قال إئذن له وبشره بالجنة. فلما جاء عثمان قال له إئذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، فقال الله المستعان، لأنه ابتلي بلاء عظيم. عثمان عمره فوق 80 ابتلي وحوصر ومنع منه الطعام والشراب، وهو الذي تستحي منه الملائكة. فلما قرب الأجل جاءه النبي في المنام كذلك، وهذا ثابت أيضا رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في المنام، قال فقالوا له اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة، بكرة ستفطر عندنا، اصبر ما عليه، سينبلج الفرج عن قريب. قال اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. فعلم أنه مقتول غدا، فأصبح رضي الله عنه صائما 82 سنة، ولبس السراويل، وما كان لبسها لا في إسلام ولا في جاهلية، لكن لحيائه حتى لا تكشف عورته. ثم أمر كل من كان معهم في الدار الخروج، وقال من كانت لي عليه طاعة فلا يجلس في الدار، وأعتق جميع عبيدي، ولم يبق إلا هو وزوجته وبناته رضي الله عنه وأرضاه. فدخل على هؤلاء الخوارج وقصتهم طويلة، فيعني لكن سبحان الله قتلوا، فذهب شهيدا إلى ربه سبحانه وتعالى. جاء ودخل عليه واحد منهم فعثمان يقرأ القرآن، فدخل عليه أحدهم، طبعا ما فيهم أحد من الصحابة، والقصة فيها وقفات يعني، لكن ما في مجال نقف، لأن بعض الناس يستشكل كيف وين الصحابة. هذا الموسم كان موسم حج، وقد ذهب الأكثر إلى مكة، وأيضا عثمان منع الجميع من القتال لأنه يعلم أنه مقتول، وما تصور الناس أن يصل الأمر إلى أن يقتل، قيل فتنة وتزول، هكذا كانوا يظنون، ما كانوا يظنون أن هؤلاء يتجرؤون على قتل عثمان، لكنه رضي الله عنه وأرضاه قتل. فدخل عليه أحدهم فاتقاه، ضربه بسيف اتقاه بيده فقطعت يده، فقال والله إنها لأول يد كتبت المفصل. القصد أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا بالعمل الصالح حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. وإذا استقر في قلب الواحد منا قصر الأمل كما في الحديث إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فلا شك أنه سيحسن العمل. لذلك كان السلف يتنافسون في قضية قصر الأمل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا دخل عليك الصباح فلا تظن أن تبلغ المساء. وخذ من صحتك لمرضك، خذ من الصحة للمرض، لأن الصحة نعمة، وكم من صحيح مع ما قدر هذه النعمة حق قدرها. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فارغ وصحيح، ومع ذلك في معصية الله والعياذ بالله. لذلك سيسأل المرء يومئذ عن خمس، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما عن حياته أو عن شبابه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقال: خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك، خذ من حياتك كذلك قبل الموت، خذ من حياتك لموتك. عموما نسأل الله أن يرزقنا العمل بمثل هذا الحديث العظيم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، روي في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا كلام الإمام النووي، هذا كتاب الحجة في بيان المحجة، لكن هذا الحديث يعني في الحقيقة ضعيف، فيه علل كثيرة كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب، وضعفه جمع من أهل العلم من السابقين ومن المعاصرين، فهو حديث ضعيف إلا أن معناه صحيح. والإنسان لا يبلغ لمن حقه ومستحقه حتى يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل المحبة. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وإذا أحب العبد نبيه لا بد أن يدلل على هذه المحبة، والدليل المحبة ما الاتباع والعمل، ليس القول، فالقول يقدر عليه الجميع، لكن الدليل المحبة هي الاتباع والعمل. لذلك الله سبحانه وتعالى امتحن العباد بهذه القضية، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذا هو الدليل. فإذا رأيت العبد تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير، دل ذلك على ماذا؟ أنه يحبه، كما أن الشباب الذين يقلدون اللعيبة ويقلدون الفنانين يحبونهم، أليس كذلك؟ يحبونهم. يعني الحين واحد مثلا يقص شعره مثل ما يقص اللاعب الفلاني، يعني هذه التسريحة قبيحة، ما فيها ذوق ولا طعم ولا لون ولا شيء، لا عند العقلاء ولا عند الجهلاء، لكن مع ذلك يفعلها. هذا ما يحب هذا اللاعب، لذلك قلده، وكل من قلد أحد فإنه يحبه. وهكذا الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يقلدونه ويتبعونه ويسيرون على دربه، وهذا هو الدليل. وإلا لو سأت هؤلاء قلت له: أنت تحب الرسول؟ يقول لك: أحب الرسول. طيب من تحب أكثر، اللاعب ولا الرسول؟ يقول لك: الرسول. لكن الواقع يدل على خلاف ذلك، قصت اللاعب ولا تفعل سنة الرسول؟ يقول لك: لا ما أحب. لا، هذا دليل المحبة، لأن الأمل والاتباع هو دليل المحبة. لكن بعضهم عاد اللي يحبه يسويها، اللي يوافق هواه يسويه. بعض الشباب يطيل شعره، فإذا قيل له: يا أخي ايش حاجة مطول شعرك؟ سنة. ما يعرفون أن هذه سنة، يقول لك سنة، هو ما يصلي. أي سنة يا رجال؟ هذه بدعة، بالنسبة لك بدعة. وهذا قد يكون في بعض أهل الدين بعد، لأن الله أعطاه شعرا جميل كذا، فيطيل شعره ويقول سنة. نقول: هذا ليس بسنة أولا، إنما هذا جبلة. لكن من فعل إنسان اقتداء من شدة المحبة فعلها قد يؤجر عليها، وإلا هذا من أمور جبلية، يعني طعام النبي وملبس النبي، يعني ثياب النبي، يعني كيف كان يلبس، مش عن التقصير، هذا جاءت به الأدلة. لكن ثياب النبي وعمامة النبي صلى الله عليه وسلم وأكل النبي، هذا إذا اتبع فيه هذه أمور جبلية، يعني من العادات ليست من العبادات، تدل على المحبة، وقد يوجر إنسان عليها، كما قال أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله يتتبع الدباء، القرع، النبي كان يحب القرع مثل الكوسة بس كبيرة، كوسة كبيرة كان النبي يحبها. قال: فلا زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله يحبها، يعني أحب الطعام الذي أحبه الرسول، هذا من شدة المحبة. لكن لما يأتيني واحد طول شعره ويقول أنا يعني محبة لرسول، لا هذا يعني تكلمنا على غير أهل الدين. لا، في بعض أهل الدين أوتي شعرا فتركه وقال اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا يعني لا يتبع في مثل هذا في هذا الزمان، لأن هذا ليس من عادة العرب، كانت الإطالة، أما عادتنا التقصير. ذاك الزمان كان الكل يطيلون الشعور، أما نحن عادة الناس التقصير، فلا تخالف عادة أهل بلدك. لكن واحد فعل باعتباء حبا واتساء قد يؤجر عليها. لكن مصيبة لما يأتيك واحد ملتزم ويطيل شعره ثم يذهب إلى العمرة ويرجع بنفس الشعر، قص شوي شعر. عرف واحد كان عندنا ما شاء الله، الله أعطاه شعر جميل، شعر مثل الحرير، شعره كالحرير، فماذا يعني يقول له: يا فلان قص شعرك يا أخي، أنت فتنة يا أخي، ما يجوز لك هذا الأمر. يقول لك: لا، أنا أتبع للرسول، أنا أحب الرسول أتبع الرسول. زين، نشوفك إن شاء الله. ذهب إلى العمرة ورجع، رجع بشعر ريال، قلت له: أنت الحين تحب الرسول؟ هو لا شك، ما نشك فيه، لكن هو عجبه شعره في الحقيقة. قلت له: إذا تحب الرسول لا أذهبت بشعرك عند الحلاق جميعا، لأن الرسول لما ذهب حلق شعره الطويل، وين المحبة؟ فسكت. فالقصد أن الإنسان يعني يكون تبعا وتابعا للرسول، وهذا دليل الإيمان ودليل المحبة له صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحاب الرسول، يعني سبحان اتساء واقتداء، وسيدهم في هذا الباب الصديق، ما في مثل الصديق في الاتباع. أبو بكر، يا الله شيء عجب هذا الرجل، عجب، ما حد مثله، ولا حد يوازيه، ولا حد يعني يساوي في هذا الباب، وله مواقف خالف فيها الكل في اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الشرية الحديبية، الحديبية طبعا كانت فتنة قصتها طويلة، لما أمر النبي بالرجوع، كيف يا رسول الله؟ عمر ما رضي، يا رسول الله يعني أنا أعطي الدنية في ديننا، ليش ما ندخل عليهم؟ ورسول يقول: أنا إني يا رسول الله ولست عصي. فذهب إلى أبو بكر، ماذا قال له أبو بكر؟ قال: إنه رسول الله وليس عصي، حتى الكلام نفس الكلام، وقال: إلزم غرزه. لا، لأن شروط الصلح ظاهرها الظلم، خاصة ماذا؟ من أتانا منكم رددتموه إلينا، كفار قريش يقول: أي واحد يأتي إليكم تطردونه، ما تدخلوا المدينة، وأما أنتم اللي جينا منكم مستقبلك. كيف هذا؟ شيء غريب صح ولا لا؟ لكن الإنسان لا يحكم الرأي، ذلك يقول سهل بن حنيف: إياكم والرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أني أقدر أن أرد شيء من كلام رسول الله رددت، يوم أبي جندل ويوم الحديبية. لماذا؟ لأن أبو جندل هذا هو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو هو الذي كتب الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مسلما أبو جندل، وأبوه كافر، فهرب بحديده، ثم أهرب من مكة ومشى المسافة الطويلة حتى إلى أن وصل إلى الحديبية، منطقة الحديبية قريب من مكة مش بعيدة يعني، حتى ألقى بنفسه بين المسلمين، وقال يعني فرح بذلك أنه وقد كتب النبي العقد، وهذا الذي عظم الأمر واستد الكرب على الصحابة. فقال أبو سهيل، قال: أول من أقاضيك به ولدي هذا، رجع لي. فقال: دع لي هذا. النبي يقول: خلي لي هذا، يقول: أول واحد هذا، وإلا ما في صحابة. فالنبي خلاص كتب العقد وتمت البنود، فرده النبي عظم الأمر عليه. كيف يعني ترد؟ يعني رجل أتى معذب بحديده يرد، لكن خلاص تم العقد. ففتن الناس وحصل ما حصل، يعني حصلت فتنة، إلا الصديق فقد ثبت ثبات الجبال علم أنه رسول الله وليس يصير. ماذا حصل؟ رجع الناس وكلهم حزن أنهم ما دخلوا بلادهم مكة، بلادهم سنين طويلة قد ابتعدوا عنها. واحد ابتعد عن بلده ترى البلد له محبة، والأرض اللي نشأ فيها الإنسان لها سبحان الله في القلب ما لها. وقد جربنا ذلك، هنا نسمعه في الأفلام والمسلسلات قديما، يعني لما كنا نشوف مسلسلات الأرض ما أرض وكذا في هالكلام، وكنا نظن. لكن صحيح لما غبنا في بعض المرات أول ما بدينا يعني تحس شوق إلى البلد وإلى الأرض وإلى الناس، فكلهم في شوق فرجعوا ولم يدخلوا مكة. فبينهم في رجوعهم إذ أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الذي حصل من الصلح هو الفتح، ولا شك أنه فتح، وأن الكلام على قضية طول. لكن إذا أردنا أن نعلم كيف هو فتح، هذا في السنة السادسة للهجرة، صلح حديبية، وكان عدد المسلمين ذهبوا مع الرسول كان 1400. ثم لما حصل ومن بنود الصلح أنهم أمنوا ووضعت الحرب 10 سنوات، انتشر الدين، هذا انتشار نار شيء. ثم لما نقض الكفار الصلح لما قاتلوا خزاعة، وكانت قد صالحت النبي وبنو بكر مع قريش، أتاهم النبي بعد سنتين في السنة الثامنة من الهجرة بكم؟ 10,000 واحد. يعني تصوروا خلال هذه الفترة كم دخل الإسلام من الأمم في الجزيرة، كانوا 1400 هذا المسلمين، بعدها بسنتين أو بقل صاروا كم؟ 10,000 ويزيدون. يعني كان فتحا عظيما، ومن أعظم المواقف ثبت فيها أبو بكر. هذا كذلك في قضية جيش أسامة لما أطلق الجيش، وغير ذلك من المواقف التي تدل على ثبات الصديق، لأنه علم أنه باتباعه يكون النجاة. لذلك ثبت في البخاري أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: والله إني أخاف إن تركت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزل. هذا الصديق يقول هذا الكلام. الإنسان قد يترك السنة ويتهاون فينحرف رويدا 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 حتى والعياذ بالله. كم من الناس انحرف، ومن أعظم أسباب انحرافه ترك السنة. وهؤلاء أهل البدع أجمعهم ما انحرفوا إلا لترك ماذا؟ إلا لترك اتباعه صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي علم الصحابة شدة الاتباع والانتساء والاقتداء في أحلك ظروف. ومن يعني أعظم آيات في ذلك الآيات الأخيرة بسورة البقرة، لما أنزل الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يحاسبكم به الله. هذه الآية عظيمة. فجاء الصحابة حتى جثوا على الركب بين يدي رسول الله وقالوا: يا رسول الله، قد أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وكل ذلك نطيق، وهذه الآية لا نطيقها. لماذا؟ لأن هذه الآية معناها أن الله سيحاسب الناس على ما في قلوبهم، يعني على الوساوس التي في قلوبهم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا: سنهلك، لأن لا يخفاكم منه. يرد على القلب يعني أمور لو نطق بها الإنسان لكفر والعياذ بالله، لو نطق بها الإنسان معتقدا لكفر. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا رضي الله عنهم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أنزل التخفيف، فنسخت الآية، فقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كتبه ورسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل التخفيف فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووسع النفس أن لا تحاسب، أن لا تحاسب بالظاهر بما يظهر، أما ما يرد على القلوب فليس من وسع النفس. لكن مع ذلك استجابوا وأطاعوا واعتسوا في أمر لا قدرة لهم فيه، فلما أطاعوا جاءهم التخفيف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الطاعة والاتساء والاتباع له صلى الله عليه وسلم، ويعني أن نسمع له ونطيع عليه الصلاة والسلام. لذلك الصحابة كانوا ينكرون أشد إنكار على من يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو سنته أو يظهر مخالفة، في ذلك آثار كثيرة. قال عبد الله بن المغفل لرجل وقد رآه يخذف، يعني يخذف بالحجر، والخذف أن يضع حجرا في إصبعه السبابة ويرمي هكذا يعني. فقال لا تخذف، فإن رسول الله نهى عن الخذف، هذا ما يجوز، والرمي بالطباشير وغير ذلك الأمور هذه الصغيرة ما يجوز لأنها ما فيها فائدة. قال صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكئ عدوا، ما يصيد الصيد ولا يصيد العدو، وإنما تكسر السن وتفقع العين. فقال هذا الرجل يعني هكذا مرة ثانية خذف، قال يعني هكذا، قال يعني أقول لك، قال رسول الله وتخذف المرة الثانية، لا كلمتك أبدا، هجرت. وثبت عن ابن عمر أنه قال لولده بلال، قال لولده لا تمنع، قال رسول الله لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني الإنسان ما يمنع زوجته من ذهاب المسجد. فقال هذا الولد هذا من باب الغيرة، والله لا نمنعهن، ما يريد أن يخالف كلام النبي، لكن غيرة لأن النساء اختلف حالهن بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. قال والله لا نمنعهن. فقال له عبد الله أقول لك قال رسول الله وتقول كذا؟ قال فسبه سبا قبيحا ما سمعته سبه كمثله، ثم هجره حتى مات. ما بيش من باب تأديبه لما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عموما المؤمن ينبغي أن يكون تابعا له صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره، وهذا دليل الإيمان والمحبة. ثم نختم الكتاب بالحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الإمام النووي فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائل وجوه الأحكام، والحمد لله على ما منع وأنعم. عموما هذا الحديث الذي بين أيديكم قد تكلمنا على أكثر معانيه من قضية الدعاء والاستغفار وأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب وغير ذلك، لكن ننبه في آخره على قوله سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب يعني ما يقارب، يعني مثل الأرض، قراب الأرض أي ما يقارب الأرض بقراب. وجاء في يعني تشكيل آخر بقراب، قراب وقراب، والقراب بالضم هو ما يقارب الأرض، والقراب بالكسر أي جمع قربة، يعني لو جئتني بكل قرب الدنيا، قربة الآنية التي يوضع فيها الماء، لو جئتني بجميع قرب الدنيا، قراب الدنيا قد ملأتها ذنوبا ومعاصي ثم جئت لا تشرك بالله شيئا لأتيتك بقرابها أو بقرابها مغفرة. وهذا في فضيلة التوحيد، وأنه تغفر به جميع الذنوب لمن جاء يوم القيامة، لكن ليس في كل أحد، فبعض الموحدين يعذبون في النار، لكن بعض الموحدين مع ذنوبهم تغفر جميع ذنوبهم بسبب التوحيد، وهذا من فضل التوحيد، كما جاء في الحديث المشهور حديث البطاقة، ذاك الرجل الذي نشر له تسعة ليش شو نشاهد وتسعة نشر له 99 سجلا من الذنوب، نشر له 99 سجلا من الذنوب، فأيقن الهلاك. كل سجل مد البصر أيقن الهلاك. فقيل هل لك من شيء؟ قال ما لي. وماذا يصنع؟ فأخرجت له بطاقة. قالوا ما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجل وكل سجل مد البصر مكتوب ذنوب ومعاصي. فقال فإنك لا تظلم. فوضعت هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال فثقلت البطاقة وتطايرت وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. ذلك سال أعظم ما يعتني به في هذه الدنيا من العلم والعمل هو التوحيد، وهذا الذي يريد أن ينال الغنيمة الكبرى يعتني بالتوحيد. ما يأتيني يعتني بأمور تفقه في أبواب الدين ثم ما يتفقه في التوحيد، وهذا جهل الحقيقة. نعم نتفقه في الدين لكن أول شيء تفقه في التوحيد. فكم من فقيه في الدين وحافظ للمذاهب وحافظ للأقوال وحافظ للرجال لكنه ماذا؟ مشرك بالله للجلال والإكرام، صح ولا لا؟ وجود نسأل الله السلام. ليش اعتنوا بالفقه؟ اعتنوا بكذا، هذا مطلوب، لكن الأطلب والأعظم أن نعتني بماذا؟ أن نعتني بالتوحيد. لذلك أوصيكم بالحرص على التوحيد، تعلم التوحيد، خاصة كتاب التوحيد الشيخ محمد بن سليمان. تعرفون محمد سليمان؟ محمد سليمان التميمي هذه التورية. محمد بن سليمان معروف، يا معروف عشان ما نتورط. بس محمد بن سليمان كتاب التوحيد كتاب عظيم، درسه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. فلما انتهى منه قالوا له الطلاب طيب شو ندرسه الحين؟ شو الكتاب الجاي؟ قال كتاب التوحيد. قالوا مرة ثانية ندرسه، وكلما انتهينا منه درسناه. ليش؟ لأن الإنسان دائما لابد لنا. سبحان الله، الشرك كما قال النبي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء. قد الإنسان يقع في الشرك والعياذ بالله. ذلك دائما لابد يذكر نفسه بالتوحيد وصور الشرك والحذر منها لأجل أن ينجو. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. ختاما جزاكم الله خير على صبركم، سامحونا عن الإطالة، طبعا لا شك وقت طويل تسمعون صوتا واحدا ما يتغير عليكم، فهذا يعني لا شك أنه تعب، لكن الحمد لله. أما بقية الأحاديث خلاص إن شاء الله أنتم تدرسونها لوحدكم. فأحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر من ختام هذا المتن المبارك الذي أسأله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم به، وأعذرون على أي تقصير وقع أو أي نعم. أما بالنسبة نعم الاختصار الذي ذكرناه لكم، اكتشفت أن هناك بعض الأحاديث، حديثين تقريبا من الحديث المتقدمة، ولم يعني ما اختصرها، ما اختصرتها. والحديث الأخير كذلك، يعني تقريبا ثلاثة أحاديث بقيت إن شاء الله. متى انتهينا منها سنرسلها إن شاء الله هنا عندكم إيميل، إن شاء الله نرسل إليكم الإيميل هذه المذكرة لتبلغ تقريبا 150 صفحة، وهي قد تكون فيها صعوبة يعني، لكن لأنها كلام رجب مختصر حذفنا منه، ما نقول حشو، كلامه كله جميل، لكن في بعض الروايات الإسرائيلية وبعض الأحاديث وبعض الإطالات، فاختصرناها والحمد لله. إن شاء الله يكون فيها فائدة، وأضفنا لها كما قلنا بعض كلام أهل العلم، شيخ الإسلام وابن تيمية وابن حجر وعثيمين وغيرهم من العلماء، إن شاء الله نرسلها لكم. أما بالنسبة للامتحان هذا، إذا أردتم يعني، أنا ما شاورت الإدارة، الامتحان ما يكون الأسبوع القادم، لكن حسب ما يبلغكم إن شاء الله، نحن نشوف شو المناسب يعني لكم إن شاء الله يكون إن شاء الله. نحاول نرسل هذه الإدارة إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال الأيام هذه، لكن اشتغلت بكثرة الأشغال ما استطعت أن أنهي ما قلت. إنهاءه والحمد لله. هل إذا حضرت المرأة عشاء أو غداء لأهلها وهي في المركز وعمل دور هذا المعارض قول عمر رضي الله عنه في الحديث 40 خذوا صحابة لا ما في معارضة، هذا طيب يعني بدل ما تروح الأسواق إذا أدت الواجب في البيت فالحمد لله، أهم شيء تؤدي واجب الزوج فهو مقدم على كل شيء، واجب الأولاد من التربية والعناية، بعد ذلك تتفقه في دينها أمر مطلوب الحمد لله رب العالمين، ما في شيء إن شاء الله، لكن أهم شيء لا تقصر. من يجمع في البنوك يستثمر في الأراضي والأملاك للغد العيال ولكن حالهم محتاجين في وقت فهل هذا صحيح؟ لو عرض زوجها قرار زوجها قرار زوجها بالجمع، لا ما تعارضوا، نحن ما نمنع من الجمع، المال محبوب للنفوس ومن لا يحب المال، لكن أهم شيء نؤدي الواجبات نؤدي الواجب فيه، لكن يصل الإنسان لتلك الأحوال صعب يعني، لكن يؤدي الإنسان الواجب فيه ويتصدق منه نافلة ولا يستخدمه في الحرام، فهذا هو يعني كما قال يحيى بن معاذ الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه. قيل وما رقيته؟ قال أخذه من حله ووضعه في حقه، تأخذ بالحلال وتضعه في الحلال، فإلا جمع المال مطلوب كما قال سعيد بن المسيب المال سلاح المؤمن، المال هذا سلاح المؤمن، وكان بعض كبار الصالحين يجمع المال يقول أكف بوجه عن الناس أكف وتصدق في سبيل الله، فما في بأس، لكن أهم شيء ما يشتغل به فيترك الواجبات والفرائض أو يعني يأخذ المال بالحرام بنوك ربوية ويعامل بالربا ويتهاون بذلك، أو أيضا مثلا يضع المال بعد ذلك في الحرام، هذا الذي لا يجوز، وإلا ما في بأس إن شاء الله. الأيام الإضافية تعتبر حيضة من استحاضة؟ هذا سؤال كذا يعني دخل علينا دخل شديد، هذا سؤال مقسوم نصين ورقتين فوق بعض. هل يجوز لحائض مس التفسير بدون حائل على أساس أنه تفسير وليس مصحف؟ الشيخ ابن عثيمين سئل هذا السؤال فقال إذا كان الغالب في هذا الكتاب التفسير فإنه لا بأس بمسح والقراءة فيه لأنه تفسير، أما إذا كان تفسير كلمات هذا جابوا الكتاب نعم هذا يعني نعم سؤال عن هذا التفسير الذي بين يدي، أنا ظننته هدية والله ما نريد هدايا لكن نعم سؤال عن هذا التفسير اللي بين يدي، هل هذا تفسير أم مصحف؟ والله تصدق أنا حيرني هذا التفسير، إيش رأيكم؟ هذا متساوي له تفسير يعني بينه لأن التفسير لا لو كتب يعني خلاص هو القصد إنه يكون الأكثر بل أكثر، فإذا كان أكثر التفسير فيكون كتاب تفسير ما يكون مصحف، وإذا كان الأكثر مصحف والتفسير الأقل يكون الله أعلم، ما أدري هذا ما أدري عنه. هنا بعد وجه يقول لك التفسير خطه صغير ولو كبر لكان أظهر يعني، ما أدري الله أعلم. خذوا تفسير في تفاسير أخرى أكبر شوية والكلام فيها، لكن ما يبعد أن يكون تفسيرا، لأن كما قال أخونا التفسير يعني الأكثر لأنه الخط صغير نظهر أنه تفسير والله أعلم. هنا الأيام الإضافية تعتبر حيضة من استحاضة، كيف الأيام الإضافية بعد؟ لا تعتبر حيض الأيام الإضافية، يعني إذا كانت المرأة مثلا تحيض 5 أيام وزادت 6 أيام وسبعة أيام استمر مع الدم تعتبر حيضا، بما أن الدم لأن الحيض هو الأذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. طيب إلى متى تعتبر حيض؟ حتى غالب الشهر، إذا غلب على الشهر كامل وهي في الدم، نقول هذا إذا ليس بحيض. وأما أقوال أهل بعض أهل العلم أن أكثر حيض 15 يوم ولا 10 أيام ولا 16 يوم أو 17 يوم، هذا ليس بالصحيح. الصحيح إذا استمر الدم وكمل المدة غالب الشهر 29 يوم 28 يوم كله دم، نقول المرأة في الشهر الواحد لا بد أن تجمع بين الحيض والطهر، مستحيل تكون حائض طول الشهر، فإذا هي مستحاضة. عند ذلك لا بد أن يعني تقدر أيام الحيض، وأيام الحيض تقدر بالعادة. أولا إذا كان عادتها مثلا 5 أيام في وسط الشهر واستمر بها يعني استحاضة، يعني الدم ينزل منها ولا يتوقف، فتأتي إلى هذه 5 أيام من عادتها السابقة فتعتبر نفسها حائض في هذه الأيام 5، فلا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. وبعد ما تنتهي الأيام ماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة. فإن لم يكن لها عادة كالمبتدئة مثلا أو من كانت عادتها مضطربة، فإنها ماذا؟ ترجع إلى التمييز، تميز الدم، دم الحيض غير دم الاستحاضة. دم الحيض أسود ذا رائحة كريهة وغليظ، دم الاستحاضة أحمر ما في ريحة وليس بالغليظ. ما تعرف تميز الحالة الثالثة أو المنزلة الثالثة، ترجع إلى عادات نسائها، تنظر إلى أمها وأختها وعمتها كم تحيضون. والله نحيض 6 أيام 7 أيام 10 أيام 5 أيام، تحيض كما يحض وتأخذ بأوقاتهن وتمشي على ذلك. سجود التلاوة هل يكون باستقبال القبلة ومع اللباس الشرعي وهل يحتاج إلى سترة؟ جزاكم الله خيرا. نقول سجود التلاوة لا يلزم في استقبال القبلة ولا لباس شرعي، يعني غطاء الشعر وكذا، ولا سترة ولا وضوء ولا تكبير. حتى التكبير عليك الله أكبر والله أكبر، لا مجرد سجود. فيعني لأنه يعني لم يدل الدليل على هذه الأمور جميعا، ما دل الدليل على هذه الأمور جميعا. جزاكم الله خيرا. عصى ناسيا أو جاهلا، لا يعني إذا كان ناسيا لكن يتوب لإيقاع المعصية، وإذا كان مخطئا يتوب لإيقاع أنه أوقع الخطأ هذا، وإن كان لا إثم عليه، لكن باب يعني تعظيم لفعلته يتوب يستغفر. واحد فعل خطأ ناسيا، فعل معصية ناسيا، يستغفر من باب إيش؟ من باب أنه انتهاك لحرمة الله وإن كان معذورا، ولا استغفر الله ما في بأس إن شاء الله. صحيح.